بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالث، الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة، إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا خاصة الأولى. كان الكلام في الدرس الماضي في بيان خصائص الوجوب الغيري، وقلنا الخاصة الأولى في الوجوب الغيري أنه كما لا بعث استقلالي للواجب الغيري، كذلك أيضا لا إطاعة استقلالية للواجب الغيري. لماذا؟ لأن الطاعة فرع البعث، فرع الأمر، فإذا لا أمر لا إطاعة مستقلة للوجوب الغيري، بخلاف الواجب، بخلاف الواجب النفسي فإن له إطاعة مستقلة. لماذا؟ لوجود أمر مستقل بخصوص النفس. الخاصية الثانية ذكرناها بالأمس، إذا لا بعث مستقل ولا إطاعة مستقلة فلا ثواب مستقل غير ثواب الواجب النفسي. لماذا لا ثواب؟ لأن الثواب فرع الإطاعة، والإطاعة فرع الأمر، فإذا لا أمر لا إطاعة، إذا لا إطاعة لا ثواب. نعم، الثواب الذي يحصل عليه المكلف هو ثواب الإتيان بالواجب النفسي، بالواجب النفسي. وإلا لو قلنا أن الوجوب الغيري له ثواب مستقل، هذا يعني أن المكلف لو ترك الواجب النفسي يستلزم أن يكون له عقابان، عقاب على ترك المقدمة وعقاب على ترك نفس الواجب. ولا قائل بهذا، إذا لا عقابات متعددة فلا ثواب متعدد. نعم، عقاب على ترك الواجب لو ترك الواجب، وثواب على الإتيان بالواجب لو أتى بالواجب وإن كان مصحوبا بالمقدمة بالوجوب الغيري. إذن هناك نوع من التلازم بين العقاب وبين الثواب، تعدد العقاب يستلزم تعدد. هذا إذا لم نقل بالتفضل والمنة، إذا لم نقل بالتفضل والمنة. وإلا قد يقول قائل بجواز التفكيك، إذا فعل الإنسان المقدمة فله ثواب على المقدمة وثواب على الواجب النفسي، أما إذا ترك المكلف الواجب النفسي والمقدمة فله عقاب واحد على ترك الواجب، أما المقدمة فلا. إن قلت نقول لا، تقول يمكن التفكيك، هنا التفكيك ممكن، هذا إذا قلنا بالتفضل والمنة. واضح يصير الأمر إلى هنا؟ بالأمس أشكلنا بإشكاله. الإشكال الأول قال أنتم تقولون بأن المقدمات لا ثواب مستقل لها، هذا خلاف ما نراه في الروايات، من زار الحسين ماشيا عليه السلام ماشيا فله في كل خطوة يخطوها ثواب كذا وكذا وكذا عند الله، بل الروايات أعظم من هذا، فله في كل خطوة ذهابا وإيابا. الذهاب مقدمة للزيارة، أما الإياب يعني الرجوع ليس مقدما. مع ذلك الروايات تقول من زار الحسين ماشيا على قدميه فله في كل خطوة ذهابا وإيابا ثواب كذا وكذا عند الله تعالى، وكذلك من حج أيضا فله في كل خطوة كذا من الثواب عند الله. بالأمس قلنا الثواب المقصود هنا أن الثواب لنفس العمل لا للمقدمة، ينسب الثواب للمقدمة من باب المجاز والعرض، لأن المقدمة هي السبب في ماذا؟ هي السبب في مضاعفة الثواب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا زار ماشيا إذا حج ماشيا هذا يعني أن يكون نفس الحج فيه مشقة فإذا كان الحج فيه مشقة فيضاعف الثواب، فالثواب على نفس الحج، لكن المسبب للمشقة هو المقدم، فنسب الثواب إليها من باب المجاز، وإلا حقيقة الثواب لنفس العمل. نعم إذا حج الحاج أو زار الزائر بطريقة شاقة يختلف ثواب هذا العمل عن الطريقة المريحة. لماذا؟ لأن المقدمة هنا كانت أصعب وهنا كانت أسهل. أما نفس الثواب فليس للمقدمة، الثواب لنفس العمل. نعم العمل الثواب يوزع، يوزع على المقدمات، وإلا في الواقع الثواب على نفس العمل، ونسب إلى المقدمة مجازا لأنها هي المتسببة في جعل الحج أو الزيارة مشقة. كان هذا إشكال، وذكرنا إشكال آخر أيضا. سلم
ثواب وزع على المقدمات، هل هذا المعنى بأنه يكون المقدمة؟
لا، وزع عليها باعتبارها هي السبب في كون الفعل فيه مشقة، وإلا الفعل مشقة. بالأمس ذكرنا إشكال آخر أيضا وقلنا سلمنا بهذا، ولكن عندنا روايات صريحة تصرح أن المقدمة نفس المقدمة فيها ثواب. إذا نظرنا في روايات الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم، الروايات هنا تصرح بأن نفس الوضوء نفس الغسل عليه ثواب. الجواب يقول هذا إشكال مقبول، لكن سيأتي إن شاء الله في محله في بعد كم صفحة من الآن سيأتي إن شاء الله رد هذا الإشكال الثاني. هذا كله كان بالأمس. الخاصية الثالثة للوجوب الغيري أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا ولا يمكن أن يكون تعبديا أبدا، والأمر التعبدي واضح معنا والتوصلي واضح معنا. الأمر التعبدي هو الذي لا يقع في الخارج إلا مع قصد القرب، ولا يمكن أن يقع في الخارج الفعل العبادي من دون قصد القرب. فلو أن المكلف وقف إلى القبلة، استقبل القبلة وكبر وصلى وأتعب نفسه، لكن لم يقل قرب إلى الله تعالى، وإنما قال قرب إلى فلان، هذا عمله باطل مع أنه أتى بالفعل، لكن هذا العمل باطل. كذلك لو صام ليس تقربا وإنما صام من باب التزلف إلى زيد من النهر، أيضا عمله باطل مع أنه صام، لكن هذه الأمور من أمور عبادية لا يكفي فيها مجرد تحقيقها في الخارج، لا يكفي هذا، لا بد أن تكون في الخارج متحققة، لكن مع إضافة شيء، أن تتحقق في الخارج مضافا إليها قصد القربة. هذا بخلاف الأمر التوصلي، فالأمر التوصلي يكفي فيه مجرد الحصول في الخارج، يكفي فيه مجرد التحقق في الخارج. مثلا إذا كان جلال الشيخ الشيخ أحمد إذا كان في ثوبه، في ثوبه نجاسة، لا في جسمه نجاسة مادية، دم مثلا على ثوبه وألقاه لا بقصد، إما هو وقع في الماء أو ألقي في الماء فزالت النجاسة، نقول هنا بعد لم تطهر؟ لا، يقول طهر، مع أنه لم يقصد، لم يقصد القربة. في الأمر التوصلي القربة ليست شرطا، إنما هي شرط في الأمر التعبدي. إذا اتضح هذا، المصنف يقول إذن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصلي، ويستحيل أن يكون تعبديا. لماذا؟ لأن الأمر الغيري، لأن عفوا الوجوب الغيري لا أمر مستقل في حقه، لا أمر مستقل، هو آلة وطريق ووصلة إلى غيره. فالمقصود ليس هذا، المقصود هو الواجب النفسي، والأمر إنما جاء إلى الواجب النفسي، فالمطلوب تحقق ذاك الواجب النفسي وليس هذا. لكن حيث أن هذا يتوقف على حصوله، حصول الواجب النفسي، من باب التبع، من باب المقدمة، وإلا فالوجوب الغيري ليس مقصودا. المقصود هو الوجوب النفسي، المقصود هو الواجب النفسي. أما إذا جئنا بالوجوب الغيري بالمقدمة فهذا من باب الوصلة، من باب الطريق. فالمقدمة طريق، فلا أمر في حقها مطلقا حتى تكون عبادية. هذا بالنسبة إلى خوف. ومن هنا استشكلوا كما ذكر الشيخ الآن، استشكلوا في أن الوضوء عبادة في نفسه. الواضح عندنا أن الوضوء عبادة في نفسه، فإذا كان عبادتان ففيه ثواب، فيقع تعبديا، لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه قصد القربة، فهو عبادي على حسب التعريف. إذا عرفتم العبادي بأن العبادي يحتاج إلى قصد القربة، نحن نقول لكم الوضوء يحتاج إلى قصد القربة. فلو توضأ المكلف لا بنية القربة، بنية التدلف إلى زيد بن أرقم، إلى فلان من الناس، إذا كان بهذه النية لم يقع وضوءه صحيح، وضوءه باطل. ألا تعريفكم يكون الوضوء عبادية، لأنكم قلتم الأمر العبادي يشترط فيه قصد القربة، والوضوء فيه شرط قصد القربة أيضا. هذا الإشكال المصنف يقول واضح ومقبول عندنا، لكن أيضا سنؤجله إلى أن يحين وقت الإجابة عنه إن شاء الله. فالإخوة اللي كتبوا كلمة الجواب يخلوها سيأتي في محله إن شاء الله. الخاصية الرابعة للوجوب الغيري، أن الوجوب الغيري تابع، إطلاقا واشتراطا وقوة وفعلا إلى الوجوب النفسي. الواجب الغيري تابع في كل هذه الأمور إلى الواجب النفسي. لماذا؟ يقول المصنف قضاء لحق التبعية. أنتم في درس مضى في مطلب من المطالب قلتم الوجوب الغيري تبعي للوجوب النفسي، قلتم بهذا، حكمتم بهذا. هذا يعني قضاء لحق التبعية لا يكون الواجب الوجوب الغيري إلا تبعية، فإذا كان تابعا لغيره، فإذا كان الغير مشروطا بشيء يكون الغير كذلك، إذا كان الغير مطلقا من حيث من جهة من الجهات الغير كذلك، إذا كان الوجوب الغيري فعلي فالوجوب إذا كان الوجوب نفسي فعلي فالغير كذلك أيضا. مثلا نحن قلنا سابقا الوجوب النفسي الواجب النفسي قد يكون أحيانا مشروطا، الصلاة مشروطة بدخول الوقت، صحيح، مشروطة بدخول الوقت، فالصلاة إنما تجب إذا دخل وقت الصلاة، هذا الواجب النفسي، لأن المقدمة تابعة له، لأن الوضوء تبعي له، أيضا يجب أن يشترط في الوجوب الغيري أيضا ذلك. إذا كان الواجب النفسي مشروط بدخول الوقت، الواجب الغيري أيضا مشروط بدخول الوقت. الواجب النفسي مطلق من بعض الجهات من حيث الذكر والأنثى، قلنا سابقا من حيث الطويل والقصير، الأبيض والأسمر، إلى آخره، الفقير والغني، السيد، وإلى آخره. الواجب الغيري كذلك أيضا، لأن الواجب الغيري تابع، فقضاء لحق التبعية يجب أن يكون الغيري تابعا للنفس في كل شيء. أيضا إذا كان الواجب النفسي فعلي يعني الآن منجز، الآن فعلي منجز، فإذا كان الواجب النفسي فعلي الآن يجب الوضوء كذلك، المقدمة كذلك أيضا. وإذا كان الواجب النفسي ليس فعليا كذلك الغير أيضا، فلا فرق في التبعية، الغيري تابع مطلقا للنفس، والمقصود من مطلقا هنا مطلقا يعني إذا كان النفسي مشروط الغيري كذلك، إذا كان النفسي مطلق فالغيري كذلك، إذا كان النفسي فعلي فالغيري كذلك، لا فرق. الكلام هنا قضاء لحق التبعية والمولوي. إن قلت قد يقول قائل هذا الكلام نحن لا نقبله، قد يقول قائل لماذا؟ لأن في بعض الأحيان نجد أن الغيري واجب بالفعل يعني الآن، والنفسي ليس بواجب فعلي، في بعض المقدمات تجب قبل وجوب فيها، فكيف تقولون أن الغيري تابع في الاشتراط وفي الإطلاق وفي القوة والفعل؟ نحن نقول لكم في بعض المقدمات تجب المقدمة قبل زمان فيها، يعني قبل الواجب. تريد مثال الغسل قبل دخول الفجر للصيام، الصيام متى يجب؟ عند الفجر، صحيح؟ إذا كان الإنسان أراد أن يصوم صوما واجب، إذا أراد الإنسان أن يصوم صوم شهر رمضان فيجب عليه إذا كان مجنبا ليلا، يجب عليه أن يغتسل متى؟ قبل الفجر. الصوم لا يجب إلا عند الفجر، والغسل مقدم له ويجب قبل الفجر، فزمان الغسل فوجوب الغسل فعلي ووجوب الصيام ليس فعلي، وجوب الغسل الآن مع أن وجوب الصيام ليس الآن، فكيف تقولون أن المقدمة أن الوجوب الغيري تابع في القوة والفعل والإطلاق والاشتراط؟ نحن نقول لكم هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا البحث معروف ببحث المقدمة المفوتة التي بتركها يفوت الواجب النفسي. فما تقولون في هذا الإشكال؟ فما تقولون؟ الجواب الجواب سيأتي في محله إن شاء الله، سيأتي في محله إن شاء الله. احفظوا هذه الإشكالات المؤجلة، بحوثها مهمة، سيأتي إن شاء الله. اتضح إلى هنا؟ قال تفضلوا تفضلوا شيخ. إطلاقا واشتراطا وقوة وفعلا. نعم. فأنت تنقض تنقض أو لا؟ يمكن أن يقال ما تذكرونه هذا ضمن الصلاة مو في أصل وجوب الصلاة. نحن نتكلم عن أصل وجوب الصلاة. نحن نتكلم في أصل، أي نعم، نتكلم في أصل الصلاة وليس في أجزاء الصلاة. ما شيخ قال إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصلياً، أي لا يكون في حقيقته عبادياً ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة، إذ لا يتحقق في الوجوب الغيري، فيه في الوجوب الغيري لا يتحقق قصد الامتثال على نحو الاستقلال، كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا طاعة لا إطاعة استقلالية له، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل، فهي صرف طريق صرف آلة بقصد التوصل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها. فالمقصود بالامتثال ليس المقدمة بل نفس أمر ذيها وليس هي المقدمة. ومن هنا استشكلوا في عبادية المقدمات كالطهارات الثلاث، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. الرابع، الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة. لماذا تابع؟ قضاء لحق التبعية. في البحث السابق قلتم الغيري مترشح من النفس لكن مو ترشح المعلول من علته، وإنما النفس محرك وداعي وباعث فقط، فإذا هو تابع على كل حال، فقضاء لحق التبعية كما تقدم. ومعنى ذلك أنه كلما هو شرط في وجوب ذي المقدمة، يعني في الواجب النفسي، هو شرط في وجوب المقدمة أيضا، وما ليس بشرط في الواجب النفسي لا يكون شرطا لوجوب المقدمة، كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها، لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه، يعني المعلول يستحيل أن يكون خارجا دون علته، مستحيل الأثر يكون في الخارج دون مؤثره، هذا لا يمكن، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناء على الرأي الثالث في التبعية، بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها. ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفوضة، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر، يكون قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارته حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته، فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ هذا الإشكال واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. ليش؟ لا، الرابع ذكر له توجيهين، الرابع ذكر له توجيهين. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعل للمقدمة، صحيح؟ قبل تحقق وجوب ذيها. لماذا؟ لأحد دليل، إما لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه على ما نقول نحن، أو إلى آخره. مطلب جديد، قسم المقدمة إلى قسمين، إلى مقدمة وجوب ومقدمة وجود. هكذا قال، مقدمة وجوب ومقدمة وجود، أو مقدمة وجوب ومقدمة واجب فقط في المصطلح. ما الفرق بينهما؟ المقدمة الوجوبية عرفوها بتعريفين، تعريف مشهور وهو المقدمة الوجوبية، التعريف المشهور لها هي ما يتوقف عليها، ما يتوقف عليها نفس الوجوب، نفس الوجوب، هذا تعريف مشهور، ما يتوقف عليها نفس الوجوب. يعني متى المولى يخاطب المكلف ويقول له أيها المكلف يجب عليك، متى يقول المولى المكلف يجب عليك؟ إذا توفرت مقدمات الوجوب، يعني المولى لا يقول لي يجب عليك إلا إذا حصلت شروط الوجوب. مثلا من الشروط للتكليف المعروفة بالشروط العشرائط العامة، البلوغ والعقل والقدرة. يعني اليوم الذي يكون فيه بلوغ المكلف مع إحراز بقية الشرائط من العقل والقدرة، المولى يقول له يجب عليك، يجب عليك. فأصل الوجوب، أصل خطاب الوجوب يجب عليك، هذا أصل الخطاب، أصل الخطاب موقوف على توفر أمور، على توفر البلوغ والعقل. التفتوا، وهذه الأمور ليست بيد المكلف أن يحصلها، البلوغ ليس بيدي، العقل بيد المولى سبحانه وتعالى. إذن المقدمة الوجوبية في تعريفها قالوا ما يتوقف عليها نفس الوجوب، نفس خطاب يجب عليك يتوقف على حصول هذه المقدمة. هذا واضح؟ مثال آخر، متى المولى يقول لي يجب عليك الحج؟ متى؟ إذا استطعت، والاستطاعة لا يجب تحصيله، يجب نعم، متى حصلت، متى توفرت، المولى يقول إذن يجب عليك الحج. أما لا يلزم على المكلف أن يبحث في تحصيل الاستطاعة، إن اتفق وحصلت تلك الاستطاعة، يعني متى ما تحققت شرائط الوجوب خوطب المكلف بيجب، يجب عليك. إما هذا التعريف نقول عرفوها بهذا، عرفت عليه في المشهور، قالوا ما يتوقف عليها نفس الوجوب، أو لا بتعريف آخر عرفوها أيضا، قالوا المقدمة الوجوبية هي تلك المقدمة المأخوذة، المأخوذة على نحو التحقق، المأخوذة على نحو التحقق والوقوع في الخارج. المقدمة الوجوبية بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى المولى أمر بالصلاة منذ زمن، المولى أمر بالصلاة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذاك الوقت أكو أمر بالصلاة، أكو أمر بالصيام، مع أنه في ذاك الوقت لم يكن كل إنسان قد بلغ وكله. ها قالوا هنا المولى عندما يأمر، التفتوا، المولى عندما يأمر، عندما يأمر لا يلتفت زيد بالغ أو لا، فلان عاقل، لا لا يلتفت، يأخذ هذه الأمور كأنها في الواقع قد لا تكون متحققة. لا، المولى يفرض، يقول لنفرض أنها متحققة، إذا تحققت عندك هذه الشروط وجب عليك. فالمولى عندما يأمر بشيء يأخذ شرائطه الوجوبية كأنها متحققة، كأنها موجودة، فيأمر بالشيء، لا يلتفت تحققت أو لا، يقول فلان الشرائط متحققة يجب عليك، فلان لا لا يجب عليك. المولى لا ينظر هكذا، المولى إذا أراد أن يأمر بشيء يأخذ شرائطه الوجوبية كأنها متحققة في الخارج فيأمر به. فإذا تحققت عند المكلف يجب عليه، إذا لا لا يجب عليه. فإذا المولى عندما يأمر يأخذ الشرائط الوجوبية كأنها متحققة في الخارج. ولذا قالوا في تعريفي هي المقدمة المأخوذة على نحو التحقق في الخارج. المعنى الثاني، التعريف الثاني واضح، التعريف الثاني واضح. طبعا من حيث النتيجة واحد، التعريف الأول والثاني لا فرق بينهما. لا، في الأول نقول هي التي يتوقف عليها نفس الوجوب، في الثاني يقول لا، هي التي أخذت على نحو فرض التحقق، لا فرق بينهما من حيث النتيجة. نعم، المولى يفرض أن هذا قد توفر فيقول له يجب عليك، مع أنه ليس بالغ، لكن يأخذ البلوغ كأنه في الخارج متحقق من هذا. هذا المعنى واضح للمقدمة الوجوبية، واضح. قال مقدمة الوجوب وتسمى المقدمة الوجوبية، وهي ما، هذا التعريف الأول المشهور، وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب بأن تكون المقدمة شرطا للوجوب. هذا التعريف المشهور على قول المشهور، هذا تعريفه. وتعريف آخر أنها، يعني المقدمة، وقيل أنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون المقدمة مفروضة التحقق والوجود. واضح؟ يعني المولى عندما يأمر بشيء يقول كأن شرائطه موجودة، فأقول صل، أقول صوم، حج إلى آخره، ومع ذلك تسمى مقدمة الوجوب. ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات، صلاة وصيام وحج وخمس، إنما تكلف بها إذا توفر العقل والبلوغ والقدرة. ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط. الثاني مقدمة الواجب، قالوا في تعريفها مقدمة الواجب، قالوا في تعريفها هي المقدمة التي يتوقف عليها وجود حصول الواجب في الخارج، حصول الواجب في الخارج. لكن مع قيد التفتوا، لكن مع عدم تقييد أصل الوجوب بحصول تلك المقدمة. حصول الواجب في الخارج موقوف على حصول المقدمة، وجوده في الخارج، أما أصل التكليف ما مرتبط بها. مثلا الصلاة حصولها موقوف على الوضوء، يعني إذا توضأ الإنسان وقام وصلى حصلت في الخارج. فشوفوا الصلاة وجودها خارجا موقوف على الوضوء، وجودها خارجا موقوف على الساتر على الاستقبال، أما أصل التكليف بها ما موقف على الطهارة. المولى يقول صلي عندك ماء وإلا تيمم. أصل تعلق الوجود بالصلاة ليس موقوفا على وجود هذه المقدمة، لا، حصولها في الخارج وجودها في الخارج موقوف على هذه المقدمات، ولذا تسمى المقدمة هنا بالمقدمة الوجودية، لأنها توجد الواجب في الخارج. واضح هذا؟ إن قلت عرفنا المقدمة الوجوبية وعرفنا المقدمة الوجودية جزاكم الله ألف خير، سؤال عندنا هنا، لماذا هذا التقسيم؟ تقسمون المقدمة إلى مقدمة وجوب، مقدمة واجب، وسيأتي في الدروس القادمة مقدمة داخلية، مقدمة خارجية، فالتقسيمات هذه لماذا؟ المصنف يقول التقسيم هنا مهم حتى نعرف محل النزاع في مقدمة الواجب أيضا. في المقدمة الوجوبية نزاع هنا، لولا في مقدمة الوجودية نزاع هنا. الواضح بعد هذا التقسيم أن النزاع في مقدمة الواجب في المقدمة الوجودية وليس في المقدمة الوجوبية. لماذا؟ المقدمة الوجوبية حصولها مو بيد المكلف، البلوغ مو بيد المكلف حتى يحصل فيها النزاع، حصولها بيد المولى. المقدمة الوجودية حصولها بيد المكلف، ولو قلنا أن المقدمة الوجوبية داخلة في محل النزاع للزم إشكال الخلف. شلون إشكال الخلف في تعريف الوجوبية؟ ماذا قلنا في التعريف الثاني؟ قلنا تؤخذ مفروضة، يعني حاصلة، تؤخذ وكأنها حاصلة، فكيف نتنازع؟ يجب تحصيلها أو لا؟ هذا يلزم من الخلف الفرض، خلاف الفرض يكون هكذا. حتى لا يلزم إشكال الخلف نقول النزاع هنا فقط في المقدمة الوجودية التي يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج وليس تعلق الوجوب بهذا الواجب. اتضح إلى هنا أيضا أو لا؟ فإذن المقدمة الوجوبية لا تدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأن المولى يأخذ هذه المقدمة وكأنها متحققة في الخارج وكأنها حاصلة في الخارج، فإذا المولى يأخذها بهذه الطريقة فكيف يقول يحصل فيها النزاع؟ هل يجب الأمر بها؟ هي مأخوذة على أنها حاصلة، يكون خلاف الفار. قال مقدمة الواجب وتسمى المقدمة الوجودية وهي ما يتوقف عليها وجود حصول تحقق الواجب في الخارج بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها. الصلاة واجبة توضأت أو لا، أما حصول الصلاة مقيد بالوضوء في الخارج، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، يعني بالصلاة بالنسبة إلى الوضوء لا تؤخذ مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والسفر إلى الحج لا بد من تحصيل السفر، لا بد من صنعه وإن طال السفر، وإلا إذا ما سافر الإنسان كيف يحج؟ لا بد من السفر، يعني لا بد من تحصيل مقدمة الحج، لا بد من إيجاد مقدمة الحج وهي السفر حتى نحج ونحو ذلك. ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المطلق، في قبال الواجب المشروط، الواجب المشروط مشروط بحصول شرائطه، الواجب المطلق هنا مطلق من حيث شرائطه، إنما في الخارج لا يحصل إلا بها. والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب أين؟ هو خصوص القسم الثاني، يا قسم أعني المقدمة الوجودية دون المقدمة الوجوبية. والسر لماذا؟ والسر واضح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجودية مأخوذة لا المقدمة شنو اكتب عندكم؟ لا غلط، الوجوبية الوجودية غلط، اللي مكتوب وجودية صح كتاب الوجوبية بالباء مو بالدال، لأن المقدمة الوجوبية مو صحيح هي المأخوذة على نحو التحقق، اشتباه في العبارة صحيح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية مأخوذة على أنها مفروضة الحصول حاصلة في الخارج فلا معنى لوجوب تحصيلها. لماذا؟ لأن المولى فرضها حاصلة، فكيف نقول يجب تحصيلها؟ فإنه يعني لو قلنا يجب تحصيلها فإنه خلف، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج، بل إن اتفق، مش المكتب عندكم؟ إن أنفق لو اتفق، اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها. وهذا يقول هذا من باب اقتضافات كمافات، اقتضافات كمافات، يعني هل يجب عليك أن تتعمد فوات الصلاة حتى تقضيها كما فاتت؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود هنا إن اتفق الفوت، يعني إن يوم من الأيام اتفق أن الصلاة فاتت من دون الاختيار، كان الإنسان مريضا، كان الإنسان نائما لم ينتبه، إذا الصلاة فاتت إن اتفق حصول الفوت فقد كما فات، ما يجب أن يتعمد الإنسان أن يفوت الصلاة حتى يقول أطبق أخذي ما فات، لا، إن اتفق الفوت. قال وهذا وذلك نظير الفوت في قوله عليه السلام اقضي ما فاتك ما فات، فإنه لا يجب تحصيل الفوت، يعني ما لازم مثلا بكرة جلال الشيخ ينام الصبح حتى يقول ما راح أبعد الصلاة، حتى نقول له يقول ها حتى أحقق أقضي ما فات، يقول له لا، إذا فرض أن في يوم من الأيام فات عليك الصلاة فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوت وجب القضاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.